إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نؤجل متابعة شرح سورة لقمان إلى الأسبوع المقبل بإذن الله، ونتناول اليوم الحديث عن هؤلاء الملاعين الذين سبوا سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجهلوا قدره، ولم يعلموا أنهم سيلعنون بذلك في الدنيا والآخرة. وإنا لنرجو من الله عز وجل أن يعجل بأن يرينا فيهم الآيات في الدنيا قبل الآخرة. اللهم انتقم منهم أشد انتقام، واثأر لرسولك أشد الثأر. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء الكفار المجرمون، اجتمع أهل الكفر بعضهم مع بعض بعضهم مع بعض، اجتمعوا على الاستهزاء والسب المتواصل لسيد البشر، لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. ولكن هؤلاء في شأن ونحن في شأن، فهم لا يعرفون أنه الرحمة المهداة، وأنه إنما بعث رحمة مهداة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فهم جهلاء يلعنون أنفسهم بأنفسهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. واللعن في الدنيا هنا أن نلعنهم وهم أحياء، وأن نرجو الله إظهار الآيات فيهم، فإن كنا مستضعفين لا نستطيع أن نصل إليهم وهم في بلاد أمريكا، فلسنا عجزة عن دعاء الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يثأر لنا وأن ينتقم منهم أشد انتقام عاجلا غير آجل. إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهذا الفيلم كله أذى لله ولرسوله، النتيجة لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا فدماؤهم مباحة، ولكن هذا لا يعنينا الآن، إنما الذي يعنينا أن نبين ما وراء كل هذا، وأن نبين تخطيط القوم، وأن نبين أن جهنم حق وأن الجنة حق. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما عن المؤمنين فالحد حد آخر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحد سب الرسول القتل فورا، وسب أي رسول من رسل الله، سب أي نبي من أنبياء الله حده القتل فورا. أما سب غيره فحده الجلد. إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسيد البشر ولسيد الأولين والآخرين، يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من قبلها وآمن بالله وباليوم الآخر وبرسوله وبهذا القرآن العظيم فقد رحمه الله في الدنيا والآخرة ونال سعادة الدنيا والآخرة معا. فأما في الدنيا فالحياة الطيبة وهي صلة القلب بالله فالسكينة والطمأنينة وما شابه، وأما في الآخرة فلقد علمتم بأن الجنة حق. فمن قبل هذه الرحمة رحم ونال بها سعادة الدنيا والآخرة، ومن ردها ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله ولم يؤمن باليوم الآخر ولم يؤمن بالكتاب والملائكة فهذا شأنه. فهذا لا ينفي أنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، كالدواء الذي وصف للمريض بأنه شفاء لهذا الداء، ولكن المريض لم يتناوله، هل هذا يمنع أن يكون هذا الدواء شفاء لهذا الداء؟ أهمل المريض لم يتناوله، فالشأن شأنه والذنب ذنبه، لكن الدواء فيه شفاء من هذا الداء. فالنبي عليه السلام رحمة للعالمين، قبله من قبله ورفضه من رفضه. ثم الآية على عمومها، هؤلاء الذين لم يؤمنوا به هم نوعان، إما محاربون له، فهؤلاء كون الله عز وجل يسلط رسوله عليهم فيقتلونهم هذا رحمة لهم. لماذا؟ كيف يكون رحمة للعالمين بأن يقتل المحاربون له؟ كيف؟ لأن أيامهم تزيدهم تغليظا للعقوبة والعذاب يوم القيامة، وأدنى أدنى أدنى عذاب يوم القيامة لا يطيقه البشر. أبو طالب له نعلان من نار أو شركان من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، وهو عم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإذ أماتهم الله وسلط عليهم رسوله بعد أن رفضوه فقتلهم، فهذه رحمة من الله لهم، إذ قل عذابهم جدا وقل تغليظ العذاب جدا بموتهم هذا وبتعجيل قتلهم هذا، وهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما نعلم جميعا. فرحمة حتى للمحاربين أنفسهم، ومنهم من دخل الحرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في الأسر، جيء بهم أسرى في السلاسل، وبعد ذلك آمنوا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحدث هذا مع الكثير، فهو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، رحمة. يبقى لهؤلاء المحاربين رحمة، ثم كون الله يخلص الأرض والعباد والبلاد من شرهم لأنهم كلهم شر وفساد، فإذا قتلهم الله عز وجل فهذه رحمة لأهل الأرض من شرهم ومن إفسادهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما إن كانوا معاهدين له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن كانوا معاهدين له فبعهدهم هذا يعيشون في ظله وحمايته وعهده وينالون خيرا كثيرا، وكثير منهم يتعلم ويجد فرصة للتعلم حتى يتبين لهم أنه الحق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا النظام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما من نأى عنه في البلاد النائية فلم يأته ولم يؤمن به، فقد نال رحمة من طريق آخر، ذلك بأن الله عز وجل غير وأتى بسنة جديدة، جعل السنة الماضية في الأمم السابقة بالخسف والقذف والمسخ والاستئصال العام كما حدث في عهد نوح وغيره، لكن ببعثته عليه الصلاة والسلام رحمهم الله من هذه العقوبات، ويترك الرجل والمرأة منهم يعيش سنين طويلة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، ولو تاب في آخر لحظة ما لم يغرغر لقبل الله توبته وبدل سيئاتهم حسنات، وكثير من الخلق نالوا هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث أبي هريرة أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أدعو على المشركين، أدعو على المشركين، فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، أو إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لعان يعني يدعو باللعنة عليهم، يدعو بطردهم من رحمة الله، وإنما هو يرجو إسلامهم ويرجو دخولهم في الإسلام ويتحمل أذاهم بما لا يتحمله بشر غيره، طمعا في أن يسلموا وأن يؤمنوا بربهم. ولما دخل على هذا الصبي، على هذا الغلام الذي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما دخل على هذا الغلام وهو يهودي عرض، وهو يموت من مرضه، عرض عليه عليه الصلاة والسلام الإسلام ليستنقذه من نار جهنم. فالولد يعرف خلق الرسول إذ كان يخدمه في يوم من الأيام، يعرف خلقه ويعرف أنه لا يكذب أبدا وأنه الأمين، فنظر إلى أبيه والولد على فراش الموت، أبوه يعرف، اليهود يعرفون محمدا كمعرفتهم لأبنائهم ومعرفتهم لمحمد الأشد عليه الصلاة والسلام، فنظر الرجل إلى ولدي وقال أطع أبا القاسم يا بني، فأطاع الولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مستبشرا جدا ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، ويقول له ربه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل نفسه غما وأن يبخع نفسه عندما يعرض الناس، وعرضه معناها إيه؟ معناها الخلود في النار، ومعناه أنهم يخسروا النعيم المقيم في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكان يغتم أشد الغم حزنا على الناس، فنهاه ربه عن ذلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية معناها كما ذكرنا أنها تؤخذ على عمومها، تؤخذ على عمومها، وهو الذي يقول إنما أنا رحمة مهداه، رحمة مهداه لجميع البشر، آمن به من آمن وكفر به من كفر، إنما هو رحمة مهداه عليه الصلاة والسلام. ففي أحاديث صحيحة في هذا السياق تبين شيئا من رحمته عليه الصلاة والسلام. أولا، من رد نعمة الله ولم يشكر نعمته، قال الله عنه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، الإسلام ورسوله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال عن القرآن: قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون هم السبب، هم الذين ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله عز وجل. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد. ومن حديث ابن عمر أيضا: إن الله بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين. وفي حديث جبير بن مطعم عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طول: إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه، لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وأول من يأتي باب الجنة فيستفتح فيسأل فيقول: من هو؟ فيقول خازنها: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه، فهذه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرها أنه العاقب، فلا رسول بعده ولا نبي بعده. هذه من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وسلمان الفارسي قال: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: أيما رجل سببته في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا من ولد آدم، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. يعني رسول صلى في غضب فلعن رجلا أو سب رجلا وهو لم يبعث لعانا، وإنما بعث رحمة، فيجعل هذه صلاة عليه يوم القيامة عندما يحتاج الإنسان لأدنى أدنى مثقال ذرة من حسنة، يفاجأ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في هذا اليوم، يطلب له الرحمة والقبول والمغفرة والرحمة من والعفو والمغفرة من الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله وقي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ، من القذف والخسف والمسخ، فهو رحمة، كل حاله رحمة. والمنافقون هم كفار لم يؤمنوا، فعاشوا فترة في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقنوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأهليهم، استمتعوا فترة بوجوده عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يؤمنوا، فهم الذين ظلموا أنفسهم. فالآية على عمومها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كان أحسن الناس خلقا، كان أعلم الناس، كان أشجع الناس، كان أكرم الناس، كان أحلم الناس، تحمل من الأذى ما لم يتحمله إنسان على وجه الأرض من آدم وإلى يوم القيامة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: عبدي محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، لم يأخذ هذا الاسم إلا هو عليه الصلاة والسلام. التوكل إظهار العجز لله في الأمر والاعتماد على الله فيه، وهو أظهر عجزه لله في كل شيء أمره الله به، لم يؤمر بشيء إلا طلبه من الله عز وجل. اسمه المتوكل، وسعى وأخذ بالأسباب على أعظم ما يكون، جمع بين الأخذ بالأسباب وبين الاستعانة بالله والتوكل على الله وإظهار العجز لله والاستعاذة بالله والاعتصام بالله، وكل ذلك بعد الضراعة لله عز وجل. محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ليس كعامة الناس، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول أو حتى يقول لا إله إلا الله. هذا هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة. كان أشجع الناس وأكرم الناس وأعظم الناس وأعلم الناس وأحلم الناس وأرحم الناس وأرأف الناس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لم ينتقم لنفسه قط، بل لم يغضب لنفسه ولا مرة إلا أن تؤذى الرسالة أو أن يؤذى مقام النبوة فيتوجه الأذى إلى الله، وعندئذ لا يقوم لغضبه شيء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم انظر كيف أكرمه ربه سبحانه وتعالى وعز وجل، وجعل له من الحقوق الزائدة على لوازم الرسالة. طبعا لازم الرسالة أن نطيعه وأن ننقاد له وأن نتبعه وأن نتأسى بأفعاله، هذا واجب الرسالة، لكن جعل الله له حقوقا فوق هذا الواجب ما لم يجعلها لأنبياء آخرين ولرسل آخرين، خصه بها صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فمن هذه الحقوق ومن أولها أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، والصلاة عليه تتضمن سؤال الله أن يثني على رسوله، دي حاجة تفرح المؤمنين، كلما أثنى الله على رسوله ورفع درجاته فرح المؤمنون بذلك، وده معنى الصلاة عليه. يبقى أن يثني الله على عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يرفع درجاته وأن يقربه منه. وأما التسليم فأن يسلمه الله من جميع الآفات، فتضمنت الوصلة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام تضمنت جميع الخيرات يطلبها المؤمنون له عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك واجبا على الناس، بل أخبر الأمة أنه عز وجل يصلي 10 مرات على من صلى على النبي مرة واحدة، حظا للناس بذلك على الصلاة عليه ليسعدوا ولينالوا رحمة عالية من الله عز وجل. فهو رحمة بجميع المقاييس ورحمة من جميع الوجوه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. في بأول شيء من هذه الحقوق أنه أمرنا بالصلاة والسلام عليه بعد أن أخبرنا أنه هو سبحانه وملائكته يصلون عليه. ثانيا من حقوقه أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالله عز وجل أخبر بهذه الآية أنه يحب، بل يجب يحب أن يؤثره العطشان بالماء، ويحب أن يؤثره الجوعان بالطعام. هو جائع والطعام قليل ونادر، والرسول مع السلام فيؤثر الرسول به ويكون فرحا جدا وهو جائع. وأن يوقى عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال وبالغالي والرخيص والنفيس، يوقى ويفدى بكل شيء، هذا واجب على المؤمنين. فدي من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فلا يقول أحد أجلس هنا ويدع رصاصا في الحر أو في ملاقات العدو ويرغب بنفسه عن هذا الجهاد أو عن هذه الشدة. ده ما يحصلش أبدا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بأنت يعني تريد أن تتنعم ورسول الله هذا في العناء وفي الحر وفي هذا الجهاد؟ ما كان للمؤمن أن يفعل هذا. وقال الله مخاطبا للمؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أصابه هذا الحصر، أصابه هذا الجهاد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقوقه أيضا عليه الصلاة والسلام أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين، أن يكون أحب إليك من جميع الخلق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلابد أن يكون أحب إليك من كل شيء. دي خصائص له عليه الصلاة والسلام لسيد البشر، لسيد الأولين والآخرين، للرحمة المهداة. ولكن الكافرين والمنافقين لا يعلمون. هل هؤلاء الملاعين فقط هم الذين يؤذون الرسول ويؤذون الله ورسوله؟ بل عندنا ملايين ملايين آذوا الله ورسوله علنا عندما أعطوا أصواتهم للشفيق هذا بعد أن أعلن بالصوت والصورة أن الشريعة لا الآن ولا قدام. يا هؤلاء إذا آذوا الله ورسوله بل هم مرتدون. إلا من جهل ذلك، إلا من جهل أن الرجل قال هذا وحاد الله ورسوله وحارب الملك بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الفج القذر، يقول للشريعة لا الآن ولا قدام. يا لطيف يا رب. إذن عندنا ملايين وقعوا في هذا. فالأمر ليس فقط حتى يعني نتوهم وحتى ننخدع ونظن أنهم فقط جماعة من الأمريكان أو من المصريين الملاعين في أمريكا. لا 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 لا، بل كثير من الملايين هنا يؤذون الله. ما العلمانيون والليبراليون، ما كل هؤلاء القوم إلا يؤذون الله ورسوله ليلا ونهارا، وإن كان عندهم بعض العاطفة فلا تغتر بهذه العاطفة. لابد أن تكون المحبة الرسول عقلية أولا، محبة اتباع، محبة فداء والتزام، محبة لشريعته ونصرة لدينه وجهادا في سبيلك، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي التي أتى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وسنذكر ذلك بعد حين. يبقى ده من ضمن حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أحب إليك من أهلك ومن الناس أجمعين. وفي حديث عمر يقول: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قاله: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه. يبقى هذه ثلاثة أمور من حق الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على لوازم الرسالة للطاعة والانقياد والمتابعة والتأسي بفعله. أربعة من حقوقه أيضا عليه السلام أن الله أمر بتعزيره وتوقيره. أن الله أمر بتعزيره وتوقيره: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح لا يكون إلا لله عز وجل. أما التعزير والتوقير فلرسول الله. فأما التعزير فهو كلمة جامعة لنصرته ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام، ولإمداده بكل ما يريده. فالتعزير اسم جامع لكل هذا، اسم جامع لكل نصر والتأييد والمنع من كل ما يؤذيه. أما التوقير هو أيضا اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. يبقى ده التعزير والتوقير، وتعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام، هذا حقه. كل هذا زائد عن لوازم الرسالة. الخامس، خصه سبحانه وتعالى في المخاطبة يا أيها النبي يا أيها الرسول، خصه بما يليق به، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقولوش يا محمد، لا يجرؤ أحد أن يقول من الأصحاب أن يقول له يا أحمد يا أبا القاسم يا محمد، لا يجرؤ على ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أكرمه الله بما لم يكرم به أحد من الأنبياء، فلم يدعوه في القرآن باسمه قط ولا مرة واحدة في القرآن، قال يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، لم يدعوه باسمه قط، بل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين، يا أيها النبي كلها، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل يا أيها المدثر. أما مع باقي الأنبياء يا أيها النبي حسبك الله، أما مع باقي الأنبياء قلنا يا آدم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وهكذا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وهكذا. فلم يخصص أحدا بهذا التخصيص إلا هو عليه الصلاة والسلام، يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول، تكريم عال جدا. السادس من هذه الحقوق، حرم التقدم بين يدي، وفي سورة الحجرات شرحنا ذلك تفصيلا، حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن هو عليه الصلاة والسلام. مش زي زينا تتكلم في أي موضوع لازم يأذن لك أولا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وحرم رفع الصوت فوق صوته وأن يجهر له بالقول كما يجهر الرجل للرجل كما نص على ذلك في سورة الحجرات، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، وهذا يقتضي الكفر، إذ لا يحبط العمل إلا الكفر. شوف انظر إلى مدى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رفعه الله وجعله هذه الحقوق. هذا إكرام من الله عز وجل لخير خلقه، لسيد الأولين والآخرين، لصاحب المقام المحمود، لمن لواء الحمد بيده يوم القيامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبر أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون، ينادون النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قالوا يا أيها النبي هو في منزله، لماذا لا يعقلون؟ رفعوا أصواتهم فوق صوته، خلاص يبقى ده يحبط عملهم، هم لا يعقلون، كأنه غيبت عقولهم تام في هذه اللحظة، وأزعجوه إلى الخروج قبل أن يكون متهيئا تماما للخروج، فلم يصبروا حتى يخرج ولكن أزعجوه. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم لا يعقلون. سبعة، حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل بعضهم بعضا. مات الرجل فتزوج صاحبه امرأته بعد موته، لكن تمييزا للنبي عليه الصلاة والسلام حرم الله نكاح أزواجه من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا تمييز للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا تمييز له، وأوجب على الأمة لأجله عليه السلام احترام أزواجه، وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام، ليس أمهات فقط في أن لا تنكح إحداهن بعد موته، بل أم في الاحترام والتوقير. كل هذا لأجله عليه الصلاة والسلام. النبي أولى من المؤمن من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. الحق الثامن، فرق بين أذاه وأذى المؤمن، كما ذكرت في أول خطبة، إن الذين يؤذون الله ورسوله النتيجة إيه، الحد إيه، لعانهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب المؤمنين. طب وأذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التاسع، رفع له ذكره عليه الصلاة والسلام، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه رسول الله، وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الأذان وفي الصلاة. خصائص كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الرحمة، لما قال لابن مسعود لما بلغه قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ابن مسعود: دعنا منك قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. هذا قارون عليه لعائن الله، آذى كليمه موسى ولم يؤمن به، وكان ابن عمه كما هو الأرجح والله أعلم، كان ابن عم موسى عليه السلام، آذاه وكفر به، وكان في مجلسه، فلقي امرأة بغيا مشهورة بالبغاء، فطلب منها أن تأتي في مجلسه وتقول إن موسى راودني عن نفسي، يريد أن يفضح بذلك كليم الله موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء السلام والصلاة، فأراد أن يفضح كليمه موسى. فجاءت المرأة البغي في اليوم التالي كما وعدت قارون، فسارت قانون بكلام لم يسمعه أحد، ثم توجهت إلى الرجال بعد أن أخذت أمان أن تتكلم، توجهت إلى الرجال فقال: إن قارون أمرني أن أقول كذا كذا، وموسى لم يفعل من ذلك شيئا، وما راودني وما ذاك له بخلق. فبلغ الله عز وجل، أوحى إليه، أو بلغ ذلك موسى عليه السلام، وكان ساجدا في المحراب، وكان يصلي في المحراب، فخر ساجدا لله عز وجل باكيا يقول: يا رب، إن ربي، إن قارون آذاني، وبلغ من أذاه أنه يريد أن يفضحني على هذا الشكل وبهذه الطريقة، فانتقم لي أو سلطني عليه، يعني أعطني القوة عليه. وموسى كان شديد الغضب في الله، فعندما يكون الرسول يراود امرأة بغيا عن نفسها، من الذي سيسمعه؟ من الذي سيؤمن به؟ فهذا سب للرسول وللرسالة. فقال له الله عز وجل، أوحى إليه: أني قد أمرت الأرض بطاعتك. فذهب إلى قارون وقال: يا قارون، بلغ أذاك لي أن قلت كذا 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 كذا. وقال: يا أرض خذيهم، فأخذت الأرض جميع من جالس إلى كعبيه، فصرخوا وابتهلوا وقالوا: يا موسى، ادع ربك أن ينجينا مما نحن فيه، فأنت أرحم من ذلك. قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى الركبتين، وموسى يأمر الأرض، وظل يقول خذيهم إلى أن غمرتهم تماما. وكان له غرفة قد كساها بالذهب، وجعل الذهب فوقها دقرون، فخسف به وبداره الأرض. أذى الرسول لا صبر عليه أبدا، وأذى أي رسول لا صبر عليه أبدا. هذا هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ونفديه بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا وبكل ما نملك. وعلينا أن نعلم أن ذلك لا يدخلنا في باطل كما أدخل كثيرا من الناس في باطل. فما هذا الباطل الذي يمكن أن يدخلنا فيه هذا الدفع وهذا الغضب لله عز وجل من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا، كل أهل البعثات الأجنبية في بلادنا، كل هؤلاء إنما هم هنا بعقد أمان، رئيس البلد أعطاهم هذا الأمان، بل لو أعطاهم مسلم ليس منافقا أمانا لزم الجميع ألا يتعرض أحد منهم لأذى. دي أحكام شرعية، دي الشريعة للكلاب يحاربونها ليلا ونهارا. الكلاب في الشرق والغرب والداخل والخارج يحاربون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنها لآتية بإذن الله رغم أنف الجميع. هذه الشريعة تجعل كل مستأمن هنا آمنا ألا يصيبه أحد بأذى. ليس من حق أحد أن يعتدي على أي سفارة ولا على أي بعثة، لأنهم أخذوا أمانا من الحاكم الموجود حتى لو كان حسن مبارك. دي مسائل شرعية، دي بقى الشريعة اللي بيحاربوها الكفر المجرمون، بيحاربوا الشريعة أو ده من الشريعة. ويعتبر كل من اعتدى عليهم غادرا، وفي الحديث الصحيح ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى كل من أدخله الحب أو العاطفة للرسول عليه الصلاة والسلام فاعتدى على السفارة كذا أو على قوم كذا، هذا من جهله، بل هم هنا في عقد أمان ليس لأحد أن يعتدي عليهم. تلك شريعة الله عز وجل التي جاء بها رسوله الرحمة المهداة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الناس دخلوا في باطل عندما هاجموا السفارة، وذلك لن يجدي على الناس شيئا. نخرج ونعترض ونصنع مليونيات دون أن ندخل في باطل. ثم بعضهم دفعته العواطف إلا أن يكون مغرضا وبرطجيا ودخل في النص بفعل الفلول، بفعل هؤلاء الفلول. وهؤلاء الفلول لابد من التصدي لهم، لابد 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 من التصدي لهم، وإلا هم معنا في مركب واحد سيخرق بنا هذه السفينة وسنغرق جميعا إن لم نأخذ على أيديهم وإن لم نواجههم بما يناسبهم. فيبقى إن قاموا بالاعتداء على منشآت وعلى الشوارع وبالتخريب، هذه الأشياء ملك لي ولك وملك لجميع الناس في هذا البلد. من أمرك أن تخرب؟ فذا أدخلك، إن كنت صادقا وعندك عاطفة فانفعلت وتهورت أدخلك في باطل. ويكفيك أن تبعث يوم القيامة وأن تتصور أنك تغضب للرسول عليه السلام، يبعث لك بذلك لواء عند إستك تحقيرا لك وفضيحة لك، لأن الشرع أمرك بهذا. هؤلاء أدخلهم الحاكم وأعطاهم أمانا، فليس لك أبدا. ده كلام، دي جهالات فظيعة جدا جاهلها الناس، وهي من أصول الشريعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل فريق آخر قاموا بعمل فيلم مسيء إلى المسيح عليه السلام. ده لا يمكن أن يكونوا مسلمين أصلا، مسلمين كده حمير للدرجة دي؟ ما المسلمون ليسوا حميرا، وإنما فعل ذلك فهو كان حمير بالضبط. أنت تسيء إلى من؟ إلى سيدنا، إلى المسيح عليه السلام. إنه من أعظم عباد الله الصالحين، إنه المسيح الذي لا يذكر في موقف الشفاعة لا يذكر له خطيئة، ويقول اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المسيح عليه السلام يستوي معه يونس بن متى، يستوي معه موسى، يستوي معه إبراهيم جميع الرسل، من سب أحدهم فهو مرتد وحكمه القتل الفوري، هذا هو الراجح. فكيف يصنعون فيلما يسيئون فيه المسيح؟ وهل النصارى يؤمنون بالمسيح كرسول؟ كلا، وإن المسيح عندهم هو الله. ده شيء طبعا، ده مش يبقى. ولذلك قال إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله، رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم. آمنوا بالله ورسله، ده رسول، فهذا الرسول نحن نفديه ونحميه بأرواحنا ودمائنا وأعراضنا وبكل ما نملك، كما نفعل ذلك مع كل رسول. إن أي أذى يصيب رسولا ونبيا من أنبياء الله إنما هو موجه إلى الله عز وجل، كما هو أذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فدية كارثة يعني. ولا أظن مسلما يفعل ذلك يكون غبيا وألغى عقله إلى هذا الحد، يسب المسيح. ثالثا، هذا الرجل الذي جاء، قيل إن جاء بنسخة من الإنجيل باللغة الأجنبية، أنا لا أعرف التفاصيل، فحرقوا أمام الناس، والغوغاء والجهلاء قالوا عمل عظيم لم يسبق إليه. طب انظر بقى إلى هذا العمل العظيم، الإنجيل وإن كان محرفا لكن لا يزال فيه أشياء منزلة من عند الله، يبقى كيف يحرق وكيف يوطأ بالأقدام؟ ثم ماذا تنتظر عندما تفعل هذا؟ ألا يستطيعون هم أن يأتوا بالمصحف وبالمصاحف ولو في بيوتهم سرا وأن يحرقوها وأن يطأوها؟ الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أمر بشع جدا جدا أن يدخلك أو تدخلك العاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم في باطل، ده أمر فظيع جدا جدا. فلابد إن حضرنا هذه المليونية، وهذا أمر نطالب أنفسنا والناس نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيرا للرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيرا له، لكن لا يدخلنا ذلك في باطل أبدا، ولا نستجيب للبلاطجة ولا نستجيب للفنون ولا نستجيب لأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحرص تمام الحرص أن يكون مجرد وقوف لإعلام العالم أن محمدا له قوم وله أتباع وله أمة تفديه بدمائها وأموالها وأعراضها وبجميع ما تملك. أما أن كان هذا في باطل فلا يكون. ثم الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله، مش للرسول بس، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى المتابعة للرسول عليه السلام وهي دي المحبة العقلية، المتابعة للرسول وتطبيق شريعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ده ميثاق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل مش مع النبي بل مع جميع الأنبياء، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. نصر لجميع المرسلين، هذا واجب على جميع الناس وجميع البشر أن ينصروا المرسلين. أمنتم برسلي مش بموسى بس، وعزرتموهم. وكما شرحنا مسألة التعزير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، ما أكبر ما ننصر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلنا يطلب ذلك، أن يصل إلى أعظم ما ينصر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أعظم ذلك هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في إعادة شريعته عليه الصلاة والسلام إلى العمل بها في بلاد المسلمين. وهذا أغيظ ما يكون للكافرين. تريد أن تغيظ الكافرين؟ اعمل على إعادة شرعه. هو ده أعظم نصر وأعظم تعزير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن نعظم شريعته وأن نعلي كلمته من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني شريعته، فهو في سبيل الله. والشريعة كما قد علمتم في هذه الأيام في اللجنة التأسيسية أو الهيئة التأسيسية للدستور يكاد لها كيدا شديدا، والذين يمثلون التيار الإسلامي للأسف ضعفوا وعجزوا. أنا لا آمرهم إلا بأن يعلنوا ذلك للناس، لا تهمشوا الناس، بل بعضهم لم يحضر الاجتماع ولا مرة، شيء بشع بشع بشع. إنما نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بالحناجر، نظام حنجوري، ونصرته بالكلام والعبارات، لا، هذه فرصة لإعادة الشريعة، وما قامت ثورتنا كمسلمين إلا من أجل إعادة الشريعة، وما بذلنا الدماء إلا من أجل إعادة الشريعة، وما نحيا الآن إلا لإعادة الشريعة، الشريعة الغراء، السمحة الحنيفية. فالهيئة التأسيسية كان المطلوب منها أن هذه العبارة الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فقط، وهي بقى التي توجه هؤلاء القوم والأقلية شريعة بكتابهم كذا كذا، هؤلاء كذا، الشريعة هي التي توجه، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وظل الأمر بين أخذ ورد، ألغيت الهيئة التأسيسية الأولى بغالبيتها الإسلامية فضمننا أن تكتب هذه العبارة، ثم جاء هذا الطنطاوي وهذا العنان وخضع ووالي العلمانيين والليبراليين والكافرين الأصليين والمرتدين، وقاموا بحل هذه التأسيسية مع الطواغيت المعروفين من رجال القانون، قاموا بحلها في منتهى البساطة، إسلام لا. طيب خلاص، جاءت هذه اللجنة ولا تزال فيها أغلبية أيضا، بشرط أن يشترك الجميع في الأمر وأن يعلم الجميع خطورة الأمر، ليس فقط من السلفيين بل من جميع الإسلاميين بكافة اتجاهاتهم وأحزابهم، لابد أن يقفوا رجلا واحدا في هذا الأمر. فاختاروا أو قالوا نقول مرجعية الأزهر، والأزهر فيه أناس علماء عظماء جواهر فعلا حقيقة. أما هذا الرجل القابع على مشيخة الأزهر الآن كان رجلا في أمان سياسة الطاغوت وكان راضيا بذلك، ومعه طريقة صوفية شيخها، فلم يكفر بالجبت بعد، وكان مع الطاغوت على هذا، وأيد شفيقا بعد أن علم أنه قال للشريعة لا. هل تطمعون أن هذا الرجل حيجيب لك الشريعة؟ تطمعون أن مثل ما هو بقى شكل هي اسمها كبار العلماء عشان الديكور والتمويه على الناس، الكبار العلماء أجمعوا على بقاء المادة الثانية الدستور كما هي مبادئ الشريعة، كلام باطل لا يوافق عليه مسلم، واللي حيوافق عليه يا ويله في الدنيا والآخرة، يا ويله كل من يوافق على هذا. فخلاص الهيئة التأسيسية طالما أنهم همشونا ولم يخبرونا بما يكون طلقناهم طلقة بائنة، سيعرض عين هذا الدستور، إن عرض بهذا الدستور المادة الثامنة من الدستور هي الشريعة اللي هي مبادئ الشريعة، مش الشريعة الإسلامية، لا، مبادئ الشريعة، هذا أمر مرفوض مرفوض مرفوض، وسنعلم جميع ما دار. أنا أعلم أن ضغوطا هائلة من الداخل والخارج تبذل حتى لا يشكل الدستور ويوضع الدستور على هذا الوصف، على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. طيب إحنا عنا ضغوط برضو، هم عليهم ضغوط، إحنا عنا ضغوط من الملك بقى، الملك الحق دي شريعته ورقابنا فداء، وهو يعلم ذلك منا سبحانه وتعالى عز وجل، وأموالنا الفداء وكل ما نمتلكه فداء حتى تعود الشريعة الغراء، وستعود رغم ألوفهم، رغم كل الكفار والمنافقين في الداخل والخارج، ستعود بإذن الله. يبقى المسألة إيه اختصارا للكلام؟ نريد أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم نصر له الجهاد لإعادة شريعة الله، والدستور هو هوية الأمة، يبقى لابد أن يوجد فيه هذا البند. الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، قال لك بلاش ده بيزعل، زعل الأقلية أو الكفرة في بلادنا من الأصيل ومن المرتدين، يمنعوننا من ديننا، يمنعوننا أن ننعم بشريعة ربنا، هذا لا يكون. فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها، والله العظيم ورب العرش العظيم. يمنعنا من الشريعة ليه؟ وهي الرحمة، الرحمة التي أنزلها الله عز وجل. خذلنا الإخوة الممنوعين عن السلفية، وإلا لابد أن يعلنوا وأن ينسحبوا، لا يقفون هذا الموقف أبدا. هذا الرجل اللي مشكل هيئة كبار العلماء يا سلام، وجايب ديكور بقى بعض الأشخاص، افرض أجمعوا على ذلك، وهو التاني إيه؟ التاني مش هو اللي كان موافق شفيق؟ الكبير التاني موافق شفيق بعد أن علم أنه قال للشريعة لا، ده ترجو أن يأتيك بالشريعة وأن يبذل جهدا من أجل الشريعة، وهو الذي شرع تجريم ختان الإناث بعد أن جلس مع سوزان وقسيس وآخرين، خرج بعدها بتجريم ختان الإناث وهو يعلم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل الالتزام بأمر الرسول جريمة. ده اللي هجيب لك الشريعة، يبقى كل واحد لازم يفهم. حدثوا الناس بهذا الأمر الجلل، لأن احنا في هذه الأيام، هي دي الأيام دي، وحياخدوها كده في الزحمة، بل نقول لا وألف لا ولو مليار دستور تحت الأقدام ما لم يحترم شريعة الملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. لن نوافق على دستور أبدا حتى تكون فيها هذه العبارة أو ما يعادلها. مثلا يقولون عدم سن قانون تخالف الشريعة، ماشي، طب القانون الألف مليار قانون الآن تخالف الشريعة، والدخول على القانون السابقة المعمول بها حاليا لإلغاء المخالفة للشريعة لإلغائها، ماشي، مية مية، ده زي ذاته. لكن الحفاظ على المادة الثانية، يقول لك بالإجماع، يا سلام، انظر إلى البكر، هو كبار العلماء دول مين؟ ده شيخ الأزهر والمفتي اللي هم عملوا هذا، ده شيء بشع جدا جدا. نسلم قيادنا لهؤلاء، نسلم ديننا لهؤلاء، ونأمن هؤلاء. أما الإخوة السلفيون اللي جوه لابد أن نحاسبهم في يوم من الأيام إذا أعلن الدستور على أنه مبادئ وأقروا ذلك مهما كانت الضغوط. فالضغوط من ملك الملوك أولى أن يرضخ لها، وأولى أن يطاع، هو الحكم، هو السيد، هو رب العالمين، هو ذو الجلال والإكرام، هو العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل. فلن يمر أبدا أو يمر هذا الأمر مرور الكرام، يا عباد الله، أنبئوا الناس وأخبروهم في كل أنحاء الدنيا إذا خرج الدستور بهذه المادة اللي هي مبادئ الشريعة، قولوا لا. فمن منكم يتحمل مسؤولية بين يدي الملك عز وجل بعد أن جاءتنا الفرصة؟ من منكم يتحمل مسؤولية أن يسأل يوم القيامة بين يدي رب العرش العظيم، أن يسأل ويقال لك إنك أقررت إن مبادئ الشريعة، ومبادئ الشريعة يعني إيه؟ مبادئ أفلاطون، مبادئ سارتر وكارتر، المحبة والمودة والله محبة والحاجات دي كلها، مبادئ بقى، مبادئ، إنما لا 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 لا. يبقى خرج الدستور بهذا، لابد أن يقف الجميع بقوة قائلين لا في وجه هذا الدستور. لعنة الله على كل دستور وعلى من وافق عليه، لا ينصر شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ده نصر النبي عليه الصلاة والسلام، مش نصر شوية حناجر وشوية صيحات وشوية كلمات إنشاء وكلمات مرمقات ومزورات، لا لا لا، هذا هو نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو نصره كما أمرنا الله عز وجل. عباد الله، إن شاء الله هيبقى آخر أسبوع بنجمع فيه أموال الخاصة بالإخوة الذين كانوا معتقلين، لأن الأمر شق علينا جدا، ولأن المستشفى خلف المسجد هذه معطلة لحين انتهاء من هذا، والمستشفى حيوية جدا ومطلوب إنجازها وإتمامها لخدمة نساء المسلمين بإذن الله عز وجل. فسنبدأها في الأسبوع المقبل، نوقف التبرعات، لكن يبقى اليوم حيبقى آخر تبرع لإخواننا المعتقلين، أنا أعلم أنهم محتاجون، وأنهم أهل زكاة وأنهم وأنهم، لكن لا أستطيع بمفردي، عجزت تماما، وإلا المستشفى مش هتتم. فسنحول هذا إلى من أسبوع المقبل. لكن تبرعوا اليوم، ولا تنسوا إخوانكم، ولا تنسوا الفقراء، ولا تنسوا السوريين، ولا تنسوا مشروعات المسجد، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم هذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وأركان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهؤلاء العلويين النصيريين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، واجعل بأسهم بينهم شديدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب القوة والقدر، عليك بالشيعة الجعفرية الإمامية الإثنى عشرية الكفرة المجرمين السابين لخير خلقك بعد الأنبياء والمرسلين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اقض عليهم قضاء مبرما، اللهم اجعل بغيهم وظلمهم هذا سببا لمحقهم، اللهم اجعل هذا الظلم منهم سببا لمحقهم ولإهلاكهم. يا رب القوة والقدر، آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماءك، وبأن القوة قوتك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الأمر أمرك، وبأن الأمر أمرك. اللهم أجهز على هؤلاء الكلاب الذين يقتلون المسلمين وإخواننا من أهل السنة في سوريا وفي أركان، عليك بالبوذيين المجرمين، سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين الحارقة والزلازل المدمرة، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا ولا تعد علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.